الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. إذن المورد الأول مما استثني من حرمة الولاية للجائر، حرمة ولاية الجائر محرمة لكن استثني منها بعض الموارد، وردت الرخصة في تقلد الولاية للجائر ضمن هذه الموارد. المورد الأول ما لو كانت هذه الولاية لحفظ مصالح العباد، وقرأنا نصا للمحقق الراوندي وقلنا يمكن تحصيل إذن عدة وجوه للاستدلال على الجواز في هذا المورد الذي نحن فيه. الدليل الأول الإجماع، هكذا قال الراوندي، قال يدل عليه بعد الإجماع والسنة قول الله تعالى، أيضا ثلاثة أدلة، أولا الإجماع، ويرد عليه أنه مدركي مستند إلى الروايات الآتية. الدليل الثاني الآية الشريفة في فعل النبي يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض، فالنبي الكريم إذن عليه السلام طلب الولاية للجائر للملك الذي كان يومئذ من الكفار، فإذن تجوز الولاية للجائر بفعل النبي عليه السلام لها. ورد الاستدلال بالآية كما في بعض الشروح بأن النبي عليه السلام هو ولي الأمر الشرعي، فطلبه الولاية هو مطالبة واستنقاذ لبعض حقه وليس عملا للجائر، فيكون كأنه أجنبيا عن المدعى. هذا لا يجوز الاستدلال بهذه الآية، لأن النبي يوسف عليه السلام هو ولي الأمر يومئذ الشرعي، فلما يطلب أن يكون على خزائن الأرض هذا استرداد لبعض سلطنته لبعض ولايته، هذا أجنبي عما يراد الاستدلال به من جواز الولاية للجائر. ومن هذا القبيل يكملون هؤلاء اللي ردوا الاستدلال بالآية، قبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية عهد المأمون، هل كانت هاي من الولاية للجائر أم أنها استنقاذ لبعض حق للإمام الرضا عليه السلام، فلا يمكن الاستدلال بها. أما غير الولي الشرعي صاحب الحق فلا بد له من دليل على الرخصة، هاي لا تتم له دليلا، هاي ليست دليلا على الولاية للجائر، هذا استنقاذ للحق من قبل صاحبه الشرعي كأي استنقاذ حق آخر. تعليقنا على هذا الرد، هذا إذا الرد على الاستدلال بالآية، قلنا وهذا الوجه وإن كان صحيحا في نفسه بحسب الأصل الجاري في المسألة، نحن أسسنا الأصل في المسألة أن الولاية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن أذن الله لهم بالولاية، هذا الكلام صحيح في نفسه، إلا أنه يواجه مشكلة من جهة أن في انضمام المتشرعة فضلا عن مثل النبي عليه السلام للسلطة الجائرة إغراء للعامة، لأن فيه إعطاء المشروعية للسلطان الجائر، وهو ما أراده المأمون العباسي من إعطاء ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، لكن الإمام أحبط مشروعه بالشروط التي أملاها، كما أنه عليه السلام صرح مرارا أنه ولي العهد وهو كاره تقية. إذن هذا الجواب لا يصلح، لا هذا الجواب أو هذا الرد على الاستدلال بالآية غير تام، لأنه صح بحسب الأصل اللي أسسناه، الإمام الرضا هو ولي الأمر الشرعي والنبي يوسف هو ولي الأمر الشرعي، وتصديه للعمل لدى الجائر هو استنقاذ لحقه، هذا بحسب القاعدة صح، لكن أليس في ذلك إعطاء مشروعية لهذه السلطة الجائرة وإغراء للعامة، وهذا عين ما أراد المأمون، أنت سمي استنقاذ لحق الإمام سمي، بس وهذا الأراد المأمون أن يكون غطاء شرعيا لسلطنته ولخلافته، فهذا الرد على الاستدلال بالآية وإن كان صحيح في نفسه ومطابق للأصل، لكن لابد أن نأخذ وفق هذه المشكلة التي يواجهها. لذلك يمكن أن نقدم ردا آخر على الاستدلال بالآية، وهو ذاك سرجعنا ألف مثلا من الرد على الاستدلال بالآية، خد بعطي باء، وهو الرد الآخر للاستدلال على احتمال عدم كون غرض النبي يوسف عليه السلام حفظ أموال الناس أصلا، وإنما أراد أن يكون قريبا من الملك وهو قمة هرم السلطة، أي الاقتراب من مركز القرار والتأثير كما يقال، لهداية الملك وهداية شعب مصر من خلال تغيير دين الدولة إلى الإيمان. فإذا نحن ليش هذا الوجه وهذا الرد على الاستدلال بالآية مبني على أن يوسف طلب الولاية لنفسها، هو طالب الولاية، فنقول نعم طالب الولاية باعتبار هذا حقه ويستنقذه. لو من قال أنه لما أراد أن يكون على الخزائن وكان طالبا للولاية، هو هاي الولاية كانت خلينا نقول حجة، ذريعة، وسيلة لكي يكون قريبا من الملك ويؤثر عليه وعلى قراره حتى يدخل إلى مصر من أوسع أبوابها كما يقال، فيهدي ملك مصر ومن خلاله يهدي شعب مصر كله. وهي الرسالة الأعظم التي جاء بها، هو النبي يوسف عليه السلام جاي لكي يحفظ الحنطة مال أهل مصر، هم يدبرون أمرهم شلون يحفظون حنطتهم يحفظوها، هو جاي لهداية الناس ولإصلاح الناس. فإذا قد يكون، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، قد يكون يوسف صح طلب أن يكون على خزائن الأرض، بس هذا طلبه ما كان هو على نحو الموضوعية للولاية، لا، كان طلب الولاية طريقيا لكي يكون قريبا من ملك مصر وحتى يهديه ومن خلاله يغير دين الدولة، وهذا الذي حصل. فإذا هذا جوابهم إذا يكون بعيد، يمكن أن نرد الاستدلال بالآية إذن بهذا الشكل. الوجه الثالث أو الدليل الثالث على هذا المورد الأول للرخصة هي الروايات، وهي كثيرة، وقد تقدمت جملة منها في المجموعة الثانية بحسب مجاميع الطائفة الثانية اللي قسمناها، كانت المجموعة الثانية هي هذه عنوانها، الروايات الدالة على الرخصة من أجل الإحسان إلى المؤمنين والدفع عنهم وحفظ مصالحهم. مجموعة اللي فقط اللي نقلنا نحن 22 رواية، وطبعا في المصادر أكثر من ذلك. فهذا إذن هو الدليل خنسميه الرئيسي في المقام، الروايات. والدرس ما الأمس أوردنا منها رواية ابن بزيع وصحيحة علي بن يقطين ورواية المفضل وهشام، هذا في درس أمس، هاي كانت من المجموعة الثانية اللي قرأناها. فإذا هذا الدليل الثالث، وهو وجود الروايات الكثيرة على الرخصة في دخول ولاية الجائر من أجل حفظ مصالح المؤمنين والدفع عنهم. هذا إذن الوجه الثالث. الرابع ما أضافه الشيخ الأنصاري قدس سره، قال ويدل عليه، أي على الرخصة في هذا المورد بالذات، أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كما هو مختاره قدس سره الحرمة الذاتية، كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كان لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا. هذا في المكاسب مجلد الثاني 72. شيخ الأنصاري هذا وجه آخر أضافه، وإن كان تغنينا نحن الروايات أكيد، والروايات بالعشرات في غنى عنه، شيخ الأنصاري أضاف هذا الوجه، قال ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم، يدل على أنه نحن القائلون بحرمة الولاية للجائر على قسمين، قسم قالوا بالحرمة الذاتية، قسم قالوا بالحرمة العربية. فإن كنا من أهل الحرمة الذاتية كما هو المصنف من القائلين بذلك، فإذن يكون هذا المورد لماذا جاءت الرخصة فيه؟ لأن المصلحة فيه ودفع المفسد من خلاله أولى وأهم من حرمة الولاية للجائر، فهنا تزاحم يقدم هذا الأهم. إن كنا نقول بالحرمة الذاتية وإن كنا نقول بالحرمة العرضية، يعني حرمة ولاية الجائر مو لذاتها وإنما لما يكتنفها من عمل المعاصي، وهذا بعد المفروض عدم الوقوع في المعاصي، لأن المفروض أن هذا دخل الولاية لأجل حفظ مصالح المؤمنين، فما بقى إذن فد سبب للحرمة العرضية. فهذا إذن الوجه الذي، فعلى كلا التقديرين إذن سواء كنا نقول بالحرمة الذاتية أو نقول بالحرمة العرضية يكون هذا المورد إذن جائزا وسائغا، الدخول في ولاية الجائر لأجل حفظ مصالح المؤمنين. هذا إذن ملخص وجه الشيخ الأنصاري. شوف يقول: ويدل عليه أن الولاية الجائر إن كانت محرمة لذاتها، إن كانت الحرمة ذاتية، كان ارتكابها والدخول فيها لأجل المصالح ودفع المفاسد وهي حفظ مصالح المؤمنين والإحسان إليهم، التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلمة، وإذا كان من أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كان لاستلزامها الظلم على الغير لهذه الحرمة العرضية، فالمفروض عدم تحققه هنا، لأنه إنما دخل لحفظ مصالح المؤمنين والإحسان إليهم محضا. هذا محل الكلام. نعلق على هذا الكلام للشيخ الأنصاري، أقول: جواز الدخول في ولاية الجائر يكفي فيه النصوص المتقدمة وهي مطلقة وليست مقيدة بالأهمية كما ذكر وجعله وجها قدس سر. أما جعل الأهمية دليلا مستقلا مستندا إلى مرجحات باب التزاحم فيرد عليه أنه أخص من المدعى الذي هو جواز الدخول في ولايتهم لمطلق المصالح الراجحة وقضاء حوائج المؤمنين، ومقتضى دليله اقتصار الرخصة على المصالح الأهم من هذه الكبيرة الموجبة للنار كحفظ النفوس والأعراض المحترمة. إذن لو خليتنا يا شيخ الأنصاري نحن والروايات، هو يكفينا الروايات دليلا وهي كثيرة مرت بنا، ثم الروايات مطلقة فيها الرخصة وجواز الدخول في ولاية الجائر لأجل الإحسان والمؤمن والدفع عنهم مطلقة، ليست مقيدة بكونها أهم كما هو رجع، قال كان ارتكابها لأجل المصالح التي هي أهم. أما إذا بناءك أيها الشيخ العصاري تجعل هذا دليلا مستقلا عن الروايات، هذا راح يكون أخص من المدعى، لأن هاي معنى أنت بموجب هذا الدليل راح تجعل الرخصة خاصة بس بالموارد ما المصالح المؤمنين التي هي أهم من ارتكاب ولاية الجائر اللي ورد: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. فأي بل مصالح للمؤمنين أهم حتى تقدم على ارتكاب هذه الكبيرة، راح معناه تقيد الرخصة، والحال الرخصة مطلقة كما هو مقتضى الروايات لكل مصالح المؤمنين. فإذا هذا لو كان فهما للروايات لا بأس به، أما أن يكون دليلا مستقلا هذا راح يكون أخص من المدعى، لأن المدعى وليقول به الأصحاب هو الجواز مطلقا، جواز الدخول في ولاية الجائر لمصالح المؤمنين مطلقا وليس مقيدا بكون هذه المصالح أهم من ارتكاب كبيرة الولاية للجائر، فهذا أخص من المدعى. وهذا طبعا الرد أكيد التفت لأكثر من واحد من الفقهاء. مثلا قال السيد الخميني قدس سره: إن المدعى استثناء المورد عن الحرمة كما اعترف به شيخ الأنصاري، وتدل عليه الأخبار لا من باب ترجيح أحد المتزاحمين، ولو آل الأمر إلى مزاحمة المقتضيات فلا يمكن إحراز أهمية الدخول في الولاية المحرم. أي مصلحة والله تقضي حاجة مؤمن، هذه أهم من ارتكاب هذه الكبيرة اللي وعد عليها الإنسان النار. فهذا المسألة مو مسألة تزاحم مقتضيات حتى يطلق شيخ الأنصاري هذا الواجه ويقول أن لأن المصلحة فيه هي أهم من الانسلاك في ولا أي مصلحة هاي تبرر وتسوغ ارتكاب هذه الحرم. السيد الخوي أيضا رد على هذا الوجه قال، وهذا في مصباح الفقاهة 1665، قال إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما، إذن بلي مصالح مهمة وذن أهم من كل شيء صح، فالمدعى أعم من ذلك. المدعى مطلق حفظ مصالح المؤمنين تسوغ الولاية للجائر، فهذا راح يصير أخص من المدعى. وإن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين والإقدام على قضاء حوائجهم وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور المستحبة والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس، وهذا صحيح، يريد يقول سيد الخوي هذا كله صحيح من الأمور المستحبة وحث عليها الشارع، فلا شبهة أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة. هذه كلها مصالح المنصح أمر الراجع شرعا وحث الشارع عليها، لكن هل هذه بمثابة أهم وأقوى ملاكا من ارتكاب هذه الكبيرة التي وعد عليها النار وهي الولاية للجائر؟ هذا ليس صح. فلا شبهة أن مجرد ذلك أي مطلق مصالح المؤمنين لا يقاوم الجهة المحرمة، فإن المفروض أن الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها؟ قضاء حوائج المؤمنين أمر مستحب وأمر راجع شرعا، لكن هل سمعتم أن أمرا مستحبا يكون أهم وأقوى ملاكا من كبائر؟ وأي كبيرة؟ الولاية للجائر اللي وعد عليها النار بنص القرآن الكريم ولا تركنوا، على أي قياس هذا؟ وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها؟ على أنه رحمه الله شيخ الأنصاري قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية، استفدنا من رواية أبي بصير والرواية الأخرى، وعليه فلا يجوز الإقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبة. أشوف لك شارة أخرى غير هذه، أمور مستحبة تسوغ الدخول في هذه الكبيرة اللي أنت أيها الشيخ صار تقول لا تنفك عن الوقوع في المعصية، يعني فوق ما هي محرمة في ذاتها هي أيضا لا تنفك عن المعصية خلال العمل بهذه الولاية، فكيف جاز لأمور مستحبة بالله اللي هي قضاء حوائج المؤمنين ارتكاب مثل هذه الكبيرة؟ أي أهمية هاي التي تتحدث عنها أيها الشيخ الأنصاري؟ وعليه فلا يجوز الإقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبة. وقد اعترف أيضا في البحث، بحث البكاسب عموما، عن جواز الغناء في قراءة القرآن، مطلب سابق يعني في الكتاب المكاسب، ماذا قال الشيخ الأنصاري وهذا نقض عليه؟ أن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية، وهذا هو مسلم عندهم ويستدلون به كثيرا. شلون تقدم أحكام ترخيصية مستحبة ليست إلزامية على أحكام إلزامية؟ هذا تنسف مباني كثيرة عندنا في علم الأصول نبني عليها بعض النتائج الأصولية. واضح هذا الرد السيد الخوئي؟ فإذا هذا ملخص الرد على وجه الشيخ الأنصاري بأنه أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه كلامك إنما يصح في خصوص المصالح المهمة كحفظ النفوس والأعراض المحترمة. هاي صدق بهذا المقدار نعم يجوز ارتكاب المعصية لأجل تحقيق للعلم باهتمام الشارع، لكن إذا اقتصرنا على هاي راح يكون دليلك خص من المدعى، لأن المدعى جواز الولاية للجائر مطلق مصالح المؤمن. وإذا صار بناءك تطبق الدليل على مطلق مصالح المؤمنين، وهذا لا أحد يستطيع الالتزام به، لأن كثير من مصالح المؤمنين هي أمور مستحبة، فكيف تصلح أمور مستحبة لكي تحكم وتتقدم على أمور إلزامية وأحكام إلزامية؟ هذا إذن إيضاح لكلام السيد الخوئي. أقول يمكن الدفاع عن الشيخ الأنصاري قدس سره بأن الأهمية التي يتحدث عنها في مرتبة الجعل والتشريع، أي في عالم الملاكات التي هي المصالح والمفاسد في التشريعات، وهي مناط التخصيص والاستثناء، وهناك يمكن لحكم غير إلزامي أن يتقدم على الإلزامي بحسب جعل الشارع، كإجزاء غسل الجمعة المستحب عن الوضوء الواجب، وهذه تستكشف من خطابات الشارع. وليس الحديث عن مرتبة المجعول أي المصالح والمفاسد في عالم الامتثال حتى تدخل في باب التزاحم. أرد هكذا أن ندافع عن الشيخ الأنصاري بأن الشيخ الأنصاري يتحدث عن أهمية في مصالح ومفاسد، كلامكم إنما يجري وتبنون عليه في عالم المجعول. حينئذ إذا كان مجعول أهم ما يجوز تقديم مجعول مهم عليه، كما لو كان فعل واجب وفعل مستحب. أما في عالم الجعل في مرتبة إنشاء الحكم، الشارع المقدس من حقه أن يرى أن هذا الحكم وإن كان مستحبا لكنه مقدم عنده على هذا الحكم وإن كان واجبا. ما المانع في ذلك؟ الشارع المقدس يرى ذلك، كما ذكرنا هذا المثال لتقريب الفكرة، غسل الجمعة مستحب لكن الشارع جعله مجزيا عن الوضوء الذي هو واجب للصلوات المفروضة. هذا خو ما تجي تقول شلون جاز لحكم غير إلزامي أن يتقدم على حكم إلزامي؟ هذا مو أنا في مقام الامتثال دا أقدم حتى تقول لي شلون تقدم حكم غير إلزامي على حكم إلزامي. هذا كلامكم إنما يتوب في عالم المجعول، صح لازم يقدم الأهم على المهم، أما في عالم الجعل وفي مرتبة إنشاء الأحكام الشرعية الشارع المقدس هو الذي يقدر أي مصلحة أهم. وهذا طبعا يدخلنا في المباحث كثير اللي نقولها في علم الأصول، ونجي من يمنى يعني نقترح هذا أقوى ملاك، يمكن مبحث الأجزاء تذكرون هذا ملاك ناقص بالبديل عنه الاضطراري، بالمأمور به الاضطراري والمأمور به، وهذا ملاكه ناقص، ومن كيف نصفط الحج؟ هذا كله نبني طبعا عليه، وربما نستخرج بعض المباني الأصولية. من قال لك ذلك؟ وأين أنت من هذا العالم في عالم الجعل حتى تعرف ما هي الملاكات التامة والناقصة؟ كل واحد في مورده هو تمام الملاك، ما عندنا ملاك ناقص وملاك تام. هذا نطبقه على أننا صلاة القصر مثلا ملاك ناقص أنقص من صلاة التمام، أو أن التيمم أقل من الوضوء. سألكم هذا في الأصول ينقال. فهذا إذن اللي يمكن أن ندافع به عن الشيخ الأنصاري بأنه نظر إلى هذه أشبه، يعني كما يمكن ربما قلت هذه الكلمة خلال الشرح، أنه هذا كان قراءة من الشيخ الأنصاري للروايات، أن الروايات ما دام قالت أنه ولاية الجائر المحرمة يجوز الدخول فيها لأجل مصالح العباد، إذن في عالم الجائر مصالح العباد أهم عند الله تعالى من حرمة ولاية الجائر. يبقى هاي مستحبة، هاي واجبة، هاي اللي يولك. هذا التقديم هذا. وقل لي ثاني قلت وهذه تستكشف من الروايات أو من الخطاب الشرعي. ما دام الخطاب الشرعي قدم، إذن هذه عنده أهم. بقى هذا السهل هو حكم إلزامي أو غير إلزامي، هذا النظر الشارع يريد يجعل إلزامي علي أو غير إلزامي علي، هذا بحسب نظر الشارع. لكن الشارع قدمه، قدمه يعني هذا أهم عند الشارع المقدس من هذا، فده يصير خلط. هاي أحكام إلزامية وغير إلزامية، هاي عدنا نحن في نظرنا إلى عند الامتثال وفي مقام المجعول والمأمور به والمنهي عنه. أما في عالم الجعل والتشريع، الله تعالى هو أعلم بالملائكات، وهو يرى جل وعز أن مصلحة خدمة المؤمنين والدفع عنهم ورفع الضر عنهم أهم عنده. يبقى سألت تقول هذا مو إلزامي، شلون قدمت إلزامي؟ جاء الرد الثاني مضافا إلى أنه مضافا إلى أن افتراض كون حفظ مصالحي، هاي أهل اللغة ما يقبلون علينا، لأن تعدد مضافين متتاليين يقولون هذا شوي فيه خلة، بس يتطلب الأمر هكذا. مضافا إلى أن افتراض كون حفظ مصالح العباد حكما غير إلزاميين أول الكلام وقابل للنقاش. سؤال هم أول الكلام، خلينا نناقش. من قال أن حفظ مصالح العباد هو أمر مستحب غير إلزامي حتى تعترض؟ أيها السيد الخوئي وأيها السيد الخميني قدس الله روح أرواح الجميع، وتقول أنه كيف جاز تقديم حكم غير إلزامي على حكم إلزامي؟ لا، هذا قد يكون إذن واجبا كما سنزيد الأمر وضوحا إن شاء الله لاحق. إذن دافعنا عن الشيخ الأنصاري قدس السر أمام هذا الرد للسيد الخوئي الذي كان يبدو يعني في بادي الأمر وجيها، لكن لا علمنا الآن أنه يمكن أن نرد عليه. هذا بعد أن تقدم خطوة أكثر للرد، هذا ولكن الإشكال عليهما يعني الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي معا قدس الله سريهما في مرتبة قبل هذه. هذا السؤال تنزلا دنعشي وياهم بمستوى الكلام القالوا، ولا احنا قبل هذا عندنا اشكال عليهما. هذا ولكن الاشكال عليهما قدس الله سريهما في مرتبة قبل هذه، فقد قالا ما قالا لانهما لم يؤسسا الاصل في المسألة، وان قالا بمقتضاه وهي الحرمة الذاتية لولاية الجائر، لأن الولاية حق المعصومين عليهم السلام ونوابهم، ولهم الحق في إعطاء الرخصة في الموارد التي يشاءون، فإذا ثبتت الرخصة منهم فلا موضوع هنا لمرجحات باب التزاحم ولا الإشكال في وجه تقديم أدلة الأحكام غير الإلزامية على أدلة الأحكام الإلزامية. هذا كل الكلام لا موضوع له. هي من أين حرمة الولاية للجائر؟ من أين جاء؟ ها، لأنه تقمص لحق الغير من دون إذنه، فإذا أذن لك صاحب الحق وهو المعصوم وقال في هذا المورد أنا أذل لك بالدخول للولاية، فبعد انحلت المشكلة. فالمسألة مو يم تعارض ذن أحكام إلزامية وغير إلزامية، وحتى نجي ونوجه كيف جاز تقديم الأحكام، لا مو يم هاي أصلا، وإنما هي حرمة ولاية الجائر لأنه هذا حق مخصوص لناس مخصوصين، أي واحد يجي طبع الخط من دون إذن يكون حراما عليه، فإذا حصل على الإذن صار حلالا عليه، فورد الإذن إذن بموجب الروايات المتقدمة فصار الجائز بالإذن. بعد ما نحتاج إلى هذه التقنينات وكيف جاز وتقديم حكم غير إلزامي على إلزامي. فنحن في المرتبة السابقة إذن ما نحتاج إلى هذا المستوى من الكلام، لكن طبعا أدلينا بدلونا جريا معه. هاي إذن انتهت الآن الوجوه الأربعة التي استدل بها على ماذا؟ على المورد الأول من موارد الرخصة في ولاية الجائر، وهي لحفظ مصالح العباد والدفع عنه. وماذا تبين؟ ما هو المعتمد من هذه الأدلة؟ الروايات، لا الإجماع لأنه مدركي، ولا الآية للمناقشة في تقريبها، ولا وجه الشيخ الأنصاري لأنه أخص من المدعى. فالعمدة هي الروايات، وهذا أمر طبيعي، لأن هاي الولاية إنما كما قلنا الآن حرمتها لأنها أخذ لحق الغير والتصرف فيه من دون إذنه. فمتى يجوز؟ إذا أذن لك صاحب الحق، وهم الأئمة سلام الله عليه، وقد أذنوا في هذا المورد برخصة مطلقة، ها خلافا للشيخ الأنصاري الخصص بالأهمية، الرخصة مطلقة. فالمعتمد إذن ما هو؟ فالمعتمد عليه في الاستدلال الروايات، وهي مطلقة غير مقيدة بالأهمية، وتكشف عن إذن صاحب الحق في التصرف. وبعضها وإن كان قابلا للمناقشة في السند، وهذا خمر كثير، إلا أن بعضها الآخر معتبر، وعلى أقل تقدير فإنه يتحصل من مجموعها الاطمئنان بالرخصة في هذا المورد، وهي تدل على الجواز، بل الرجحان في هذا المورد، بل الإلزام به لمن يقدر عليه مع الأمن من المخالفة الشرعية، كما في ذيل رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام اللي قال في ذيلها: يكون معهم فيسرنا. لا، مو بس جواز، الكلام عن الرجحان وإدخال السرور على قلوب المعصومين سلام الله عليهم. يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد بن بزيع، كن منهم، أمر وإلزام، احرص على أن تكون منهم. فإذا هذا الذي دلت عليه الروايات. قال السيد الخوي قدس سره: وبهذه الأخبار، هذه الأخبار الدالة على الرخصة، نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق. قال عندنا روايات مطلقة في حرمة الولاية للجائر، جاءت هذه الروايات تقول تجوز الولاية، بل هي أمر مستحب وراجح لحفظ مصالح الناس وقضاء حوائج المؤمنين. فإذا نقيد إطلاقات الحرمة بهذه الأخبار، فوقع إذن في نفس الإشكال الذي قاله الآن على الشيخ الأنصاري، نفس الإشكال، ما دام إطلاقات الحرمة والحرمة حكم إلزامي، كيف تقدم عليه وتقيد وتقيده بحكم غير إلزامي، وهي هذه الروايات اللي دلت على استحباب قضاء حوائج المؤمنين؟ نفس الإشكال يأتي. لذلك علقنا على هذه الكلمة، الكلمة صحيحة، لكن يأتي عليه الإشكال الذي قال. شوف، قل: وبهذه الأخبار، أي أخبار؟ التي سوغت وجوزت الولاية للجائر لحفظ مصالح المؤمنين وقضاء حوائجه. يقول: نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق، الطائفة الأولى اللي دلت على حرمة الولاية مطلقة، نقيدها بهذه الروايات. فلذلك نعلق عليه، يأتي عليه قدس سره ما أجاب به وجه الشيخ الأنصاري من عدم صلاحية الأحكام غير الإلزامية للتقدم بإقوائية الملاك ونحوه على الأحكام الإلزامية، فكيف تقدمت هنا بمقتضى الروايات كما اعترف قدس سره؟ تقدمت وقيدت حكم غير إلزامي، قيد حكما إلزاميا وتقدم عليه وصار أقوى ملاكا منه، لأن التقدم ما هو ملاكه؟ الإقوائية. فكيف صار أقوى منه. فلذلك نقول هنا، وهي أيضا تنفعكم إن شاء الله في الأصول وتجعلها في جيبك، قلنا بعض النكات هنا تنفعكم في الأصول خليها. فإما إذا نسى واضح، أريد أن ننتقل شوي من هذه النقطة إلى نقطة أصولية، وهو أنه قدم، هاي خلاصة إشكال، قدم حكما غير إلزاميين وهو قضاء حوائج المؤمنين والإحسان إليهم على حكم إلزامي، بل حكم إلزامي من هذا التوب كما يقول، ولاية للجائر اللي وعد عليها في القرآن الكريم النار. كيف جاز هذا التقديم؟ فهنا شوي ردنا ننتقل. فإما أن يكون المورد نقضا على ما التزموا به من عدم الصلاحية المذكورة وأسسوا عليها جملة من النتائج في علم الأصول. واحدة من الاثنين راح نسأل، لو هاي الثالث تحدث عنها السيد الخوئي اللي رد بها على الشيخ الأنصاري وقال عدم صلاحية الأحكام غير الإلزامية على التقدم على الأحكام الإلزامية، وبنينا في علم الأصول عليها كثير مباحث عديدة في علم الأصول، فلو هاي عدم الصلاحية اللي بنيته عليها في علم الأصول يصير هذا نقض عليها المورد. ليش يقول احفظوا هذا المورد على صفحة حتى من تصلوا له بالأصول قولوا وينقض عليكم بالفقه هكذا كنتم تقولون؟ فإما أن يكون نقضا هذا، أو نقول بوجوب السعي لمصالح العباد حتى يصير حكم إلزامي، حتى نقدر نقدم على حكم إلزام. ليش تجعلوا حكم مستحب وغير إلزام؟ واحدة من الاثنين. أو نقول بوجوب السعي لمصالح العباد وهو احتمال مقبول على مستوى الواجبات الاجتماعية حسب مصطلح، فلا يضره عدم معروفية وجوبه بالنظرة الفردية التقليدية. أخاف واحد يقول ما عندنا واجب، وينكم موجود عندنا بالواجبات قضاء حوائج المؤمنين، هذا نذكره ضمن المستحبات. إيه هاي بالفقه الفردي اللي تعودنا عليه، أما بالفقه الاجتماعي لا، حفظ مصالح المؤمنين والدفع عنهم وحفظ حوزتهم كما يقال هذا من الواجبات الاجتماعية. فأنت واحدة من اثنين، لو تلغون هاي الكبرى اللي بنيتوا عليها هواية مطالب في علم الرسول، أن ما يصير حكم غير إلزام يكون أقوى ملاكا ويتقدم ويتصرف في حكم إلزامي، لو تلغونها بموجب هذا النقض اللي هنا، لا لا خلنا نقول بوجوب هذا، أن حفظ مصالح العباد مو مستحب، مو حكم غير إلزامي، لا لا واجب وحكم إلزامي، حتى نقدر نقدم على طبق هذه القاعدة على الحكم الإلزامي وهو حرمة ولاية الجائر. وهو ليس بعيدا هذا القول بالوجوب عن ذوق الشارع المقدس وسيرته في الاهتمام البالغ بحفظ الدين ومصالح العباد وتقديمه على سائر الأحكام الفردية. والقول بالوجوب، لكن قلنا الوجوب الاجتماعي حسب ما سمينا في بعض المصطلحات، هذا ليس بعيدا، ذوق الشارع هو هكذا. الآن أرد أقرأ نصا للمحقق الأردبيلي ينسجم مع هذا التفكير الذي قلته هذا هنا، بأنه نقول بالوجوب الاجتماعي. المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه لما وصل إلى آية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تذكرون معنا، وكانت من الروايات اللي قرأناها في تفسير هذه الآية يطبقها عليها من الإمام على من أحب بقاء الظالم حتى يدخل يده في جيبه ويخرج له شيئا، تقدمت هذه رواية. ورواية أخرى في المناهي، رواية الصدوق في المناهي، أنه من مثلا تضعضع لجائر كذا طمعا فيما عنده. خلنا نتذكر أجواء المطلب حتى نفهم كلام لأخو، ما أقدر أجيب لك كل كلام مقدس الأردبيلي، أريد موضع الحاجة. ففي هذا الموضع ماذا قال الأردبيلي؟ قال، وهذا في مجمع الفائدة والبرهان جزء الثامن صفحة 68، قال فلعله، أي لعله، أي الميل إلى الجائر ليصل إليه من دنياه شيء. هذه ذكرنا الآن ضمن تطبيقات آية ولا تركن. المراد بالخبر لا مطلق الميل ولا مطلق حب البقاء. يقول هذا حديث من أحب بقاء الظالم حتى يدخل كان معه، هذا إذا أحب هذا مو مطلق حب بقاء الظالم يكون أمرا مرجوحا ويوعد عليه النار، لا، وإنما إذا أحبه طمعا في دنيا محل شهادة ذلك. يقول فلو أحب شخص بقاء حاكم جور مؤمن، حاكم جور لكن مؤمن، مؤمن ساب العقيدة، مؤمن بشيء آخر، يقول أحبه لماذا؟ يقول لحبه المؤمنين وحفظه الإيمان والمؤمنين ولذبه عن الإيمان وأهله ومنعه المخالفين عن التسلط عليهم. نحن الآن في مواجهة مع داعش الإرهابي لعنة الله عليه، ويوجد حاكم ظالم نفترض، ظالم بدرجة المهم ليس سلطانا شرعيا، أو يريد يعاونك ويقاوم داعش أو يخلصك منه، وأنت تحبه لأجل مساعدته إياك في مقاومة داعش وتخليص البلاد والعباد منه، ما تحب لظلمه ولا لذاته ولا لأي شيء آخر. شوف محل الكلام، يقول فلو أحب شخص بقاء حاكم جور مؤمن أحبه لماذا؟ قال لحبه المؤمنين وحفظه الإيمان والمؤمنين ولذبه عن الإيمان وأهله، هو حاكم جور هو مو سلطان عادي، ولذبه عن الإيمان وأهله ومنعه المخالفين عن التسلط عليه وقتلهم وردهم عن دينهم وإيمانهم. فالظاهر أنه ليس بداخل في الآية، والآية تقول ولا تركنوا فسر الإمام من أحب بقاءهم فهو منهم، يقول هاي مو مطلقة من أحب بقاءهم، لا، إذا كان يحب بقاءهم لمصلحتهم من هذه المصالح اللي ذكرناها، أحب بقاءهم لأن موفرين فد غطاء للمؤمنين حتى يعملون، كما في بعض الدول سمحت افترض لمدرسة البيت أن تنتشر وأن تأخذ حريته. هو حاكم مو سلطان عادل صح، بس لكننا نحبنا تعاون معنا نوفر لنا هذه الفرصة مثلا. يقول فالظاهر أنه ليس بداخل في الآية، فإنه في الحقيقة محبة للإيمان وحفظه لا ذلك الشخص وجوره، يعني مو محبة للشخص ولا لعمله وجوره وفسقه، بل ولا ذاته، بل كل ما تأمل ينكره ويكرهه لجوره وظلمه. يكره هذا الجائر لظلمه وجوره لكن يحب نصرته للمؤمنين ويحب دفاعه عن المؤمنين ويحب حمايته للمؤمنين ومجاهدته للكافرين والناصبين، ما المانع من ذلك؟ يقول بل ولا يبعد ذلك، يبعد ذلك ماذا؟ أنه ليس مشمولا بهذا الوعيد من أحب بقاءهم فليس فهو منهم. يقول بل ولا يبعد ذلك في مخالف لو فعل ذلك، لا مو بس حاكم جور مؤمن يشاركك في العقيدة حتى لو كان من المخالفين، لكن ما دام يؤدي هذا الغرض يصب في مصلحة الحق وأهله، فأيضا إذا أحببت بقاءه لأجل هذا الغرض أنت لست مأثوما. بل ولا يبعد ذلك في مخالف لو فعل ذلك، بل في كافر بالنسبة إلى حفظ الإسلام والمسلمين. ولهذا يجوز إعطاء المؤلفة من الزكاة حتى يعينوا المسلمين، توجد مصلحة في ذلك، وطلب الكفار للإعانة، ولا شك أنه حينئذ هذول حتى الكفار المخالفين ما دام يعينوك ويساعدوك على الخير، ولا شك أنه حينئذ حياتهم محبوبة للمسلمين بل للإمام عليه السلام، لا مو لا يحب بقاءهم بل يحب بقاءهم في مصلحة لذلك. ولا يريدون مغلوبيتهم ومقتوليتهم، بل يريدون أن يبقوا ويقتلوا الأعداء. ما دام يؤدون هذا الغرض نحب بقاءهم، ولهذا يمنعون عنهم أئمتنا عليه السلام، يمنعون عن مثل هؤلاء الولاة الذين يقومون بهذه المصالح ويجوزون دفع الزكاة إليهم إلى آخره. بل هذه المسألة ما أدري إن كان يلتزم بها فقهيا أو لا، هو يذكرها هنا يقول: بل يوجبون لهم قتل المسلمين الذين تترس بهم الأعداء. المسألة اللي ربما تثار أنه لو كان القضاء على العدوان ومتخذ دروع بشرية هذا العدو من المسلمين، ولا تقضي على العدو إلا بأن يقتل هؤلاء المسلمون، فيجوز قتل هؤلاء المسلمين لأجل الوصول إلى العدو والقضاء عليه، يوجد من يقول بجواز ذلك. فيقول هكذا أئمتنا سوغوا للكافر وللمخالف ليدافع عن حوزة المؤمنين أن يقتل المسلمين لكي يصل إلى العدو فيقضي عليه حفظا وذبا عن المسلمين. إذن هذا الكلام اللي جبت مثال على هذا الجو الذي موجود في أذهان فقهائنا، مثل شوف وين وصل محقق الأردبيلي، هكذا عنده من الأهمية حفظ مصالح المؤمنين والدفع عنهم بهذه الدرجة. إذن هذا كلام بقي أيضا للسيد الخميني قدس السلام من الوقت لا يتسع له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.